هذا الفصل في موقف قريش من الدعوة الإسلامية الجهرية. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالجهر بالدعوة، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. استمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله ليلا ونهارا وسرا وجهرا، لا يصرف عن ذلك صارف ولا يرد عن ذلك راد ولا يصده عن ذلك صاد، يتبع الناس في أنديتهم ومجامعهم ومحافلهم وفي المواسم ومواقف الحج، يدعو من لقيه من حر وعبد وضعيف وقوي وغني وفقير وجميع الخلق في ذلك عنده شرع سواء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الدعوة العملية العلنية، فصار يذهب حيث يوجد الناس إلى قبائلهم إلى أنديتهم إلى محافلهم في مواسم الحج، يلتقي بهم أينما استطاع ليعرض عليهم الإسلام ويطلب منهم النصرة على تبليغ دين الله. وكان يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تملك بها العرب وتدين لكم بها العجم، ألا هل من يحملني لأبلغ كلام الله؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام الله. كان يدعو الناس ويطلب منهم النصرة على تبليغ دين الله عز وجل. عن الربيعة بن عباد الديلي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز، وهذه أسواق العرب عكاظ وذي المجاز وذي المجنة وغيرها، أسواق كانت تجتمع فيها العرب في الجاهلية يبيعون ويشترون ويتناشدون الشعر، أسواق في منازلهم يدعو إلى الله يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. إذن ربط الفلاح والنجاح في التوحيد. فلجأت قريش إلى أساليب كثيرة لوقف الدعوة منها، لأن بدأت قريش الحرب العملية الفعلية ضد الرسول صلى الله عليه وسلم. أول مطلب إليهم أنهم طلبوا من أبي طالب أن يوقف نشاط النبي صلى الله عليه وسلم، طلبوا من عمه الذي كان يحميه أن يوقف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. عن عقيل ابن أبي طالب رضي الله عنه، عقيل ابن أبي طالب، قلنا لأبي طالب أربعة ذكور، منهم طالب منهم عقيل ومنهم جعفر ومنهم علي، أربعة أسلم منهم ثلاثة. عن عقيل بن أبي طالب قال: جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا: إن ابن أخيك هذا قد أذانا في نادينا ومسجدنا، يعني يأتينا ويسمعنا كلام الله في هذه النوال، فانهه عنا. فقال يا عقيل، قال أبو طالب لابنه: انطلق فأتني بمحمد. فاستخرجته من كنس أو خنس، يقول بيت صغير، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس في بيت صغير، فجاء في الظهيرة في شدة الحر. فلما أتاهم قال له أبو طالب: إن بني عمك هؤلاء زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم، فانتهي عن أذاهم، يعني اتركهم وشأنهم. فحلق الرسول صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء، فحلق أي شخص الرسول إلى السماء ببصره فقال ترون هذه الشمس؟ قال نعم. قالوا نعم. قال فما أنا بأقدر أن أدع ذلك منكم إلا أن تشعلوا منه بشعلة، يعني لن أترككم وشأنكم حتى تأتوني بشعلة من هذه الشمس. هذا اللفظ الصحيح. وفي رواية والله ما أنا بأقدر أن أدع ما بعثت به من أن يشعل أحد من هذه الشمس شعلة من نار، يعني إذا استطاع أحدكم أن يشعل شعلة من الشمس فأنا سأتركه، ولكنكم لا تستطيعون فأنا لن أترك ما بعثت به. فقال أبو طالب والله ما كذبنا أخي قط، فارجعوا راشدين. أما الحديث المشهور لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري فهذا اللفظ ضعيف، هذا اللفظ الصحيح. هذا الحديث حسن، أخرجه البخاري والحاكم والطبراني بإسناد حسن. هاي أول مرحلة، أنهم أرادوا من أبي طالب أن يمنعه، ولكن الرسول ثبت على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الفتنة الثانية اللي عرضوها على النبي، ولما رأوا ثبات رسول الله صلى الله عليه وسلم أرادوا فتنته بالملك والمال والنساء، فعرضوا كل ذلك عليه، لكنه بقي ثابتا صلى الله عليه وسلم ومضى يبلغ دين الله للعالمين. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال اجتمعت قريش للنبي يوما فقالوا انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر، فليأتي هذا الرجل الذي قد فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا فليكلمه ولينظر ما يرد عليه. قالوا انظروا أكثر واحد فيكم يعلم السحر والكهانة والشعر، لأنهم كانوا ينسبونه إلى السحر والشعر والكهانة، فليأته فلينظر ماذا يريد. قالوا ما نعلم أحدا غير عتبة بن ربيعة، فقالوا أنت يا أبا وليد، فأتاه عتبة فقال يا محمد أنت خير أم عبد الله؟ انظروا كيف يحاورون المسلمين، يعني أنت أفضل من أبيك أم أبوك أفضل؟ فسكت النبي ولم يجبه. قال أنت خير أم عبد المطلب؟ أنت ولا جدك أيهما أفضل؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فإن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك قد عبدوا الآلهة التي عبدت، وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك. أما والله ما رأينا سخلة أشأم على قومك منك. سخلة يعني المولود المحبب إلى أهله، وأصلها ابن الماعز، ابن الماعز. فرقت جماعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا في العرب حتى طار فيهم أن في قريش ساحرة، يعني صار يقولون في قريش ساحر وأن في قريش كاهنا ما ينتظر إلا مثل صيحة الحبلى بأن يقوم بعضنا لبعض بالسيوف حتى نتفانى. يعني جئت فرقت جماعتنا وفرقت بين الابن وأبيه وبين الزوجة وزوجها، وكدنا نتقاتل، كدنا يقتل بعضنا بعضا ونفنى. يا أيها الرجل، يقول له يا أيها الرجل، إن كان إنما بك حاجة جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أغنى قريش، وإن كان إنما بك الباعة أي حب النكاح والزواج فاختر أي نساء قريش فنزوجك عشرا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أفرغت؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، حتى بلغ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قرأ عليه أوائل سورة فصلت، فقال عتبة: حسبك، ما عندك غير هذا؟ قال: لا. فرجع إلى قريش فقالوا: ما وراءك؟ فقال: ما تركت شيئا أرى أنكم تكلمونه به إلا كلمته. قالوا: هل أجابك؟ قال: نعم. قال: والذي نصبها بني ما فهمت شيئا مما قال، يعني يقسم بالكعبة، البنية هي الكعبة، ما فهمت مما قال أنه قال: أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قالوا: ويلك، يكلمك بالعربية فلا تدري؟ بدأوا يتندرون به. قال: لا والله، ما فهمت مما قال غير ذكر الصاعقة. الحديث حسن. انظروا الآن لما عجزت قريش عن تهديده بعمه أو قطع أنصار النبي عنه، أول شيء بيجوا لمن يدعمك، لمن إيش يناصرك، لمن يعني يقف معك وراءك، بيقولوا له انصحه، اضغط عليه وهكذا. وبالمناسبة أريد أن أذكركم بشيء أعلمه. الحزبيون لما بيشوفوا طلاب العلم مجتمعون أو مجتمعين على المشايخ، وأن المشايخ يعلمون كتاب الله وسنة رسول الله وأن أعدادهم تزيد، يأتوا اسمعوا، يأتوا لأشهر تلاميذهم ويبدأوا يحاولون أن يفرقوا التلاميذ عن شيخهم ويغرونهم بالدرهم والدينار. وهذا رأيناه في دماج لما قال محمد المهدي وعقيل المقطري ومحمد الريمي وغيرهم ممن أسسوا جمعية الحكمة وجمعية الإحسان، جاءهم الحزبيون وأغروهم إيش؟ بالأموال. ورأيناه أيضا في بلاد الشام عندنا: فاحذروا يا طلاب العلم أن تبيعوا دينكم الدرهم والدينار للحزبيين، ومن عاش منكم سيرى. لما رأوا ثبات أبي طالب وهو كافر وثبات النبي صلى الله عليه وسلم، بدأوا بالإغراءات: بدك مال نعطيك مال، بدك زواج بنزوجك، بدك نخليك ملك على قريش بنخليك ملك على قريش. كل شهوات الدنيا عرضوها عليه: مال، من الذي لا يحب المال؟ النساء، الناس تسكر في النساء، خمرة الرجال هي النساء. طيب بدك ملك؟ بنخليك ملك، بنصبك ملك. انظروا إلى ثبات النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى كيف يجادل الكفار الرسول: أنت خير من عبد المطلب؟ أنت خير من أبيك؟ إن قال أنا خير فقالوا طعن في آبائه، وإن قالوا هم خير إيش قالوا؟ عبدوا إلها غير إلهك. ولذلك السؤال الذي لا يكون إحراجا أو تعنتا لا يجاب عليه، لأن هذا المسألة: أهم أنت خير أم أبيك؟ لا يراد به إيش إلا التعنت والإحراج. ولذلك إيش النبي ما أجاب أسئلة الإحراج والتعنت، لا يجاب عنها. ثم رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ بالمناظرة العقلية؟ لا، رد عليه بكتاب الله وسنة رسول الله، رد عليه بالقرآن، قرأ عليه فواتح سورة الفصلت حتى بلغ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقال حسبك لئلا تنزل بهم دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم صار هذا الذي يجادل الرسول سخرية عند قومه، كلمك بالعربية طول اليوم ما فهمت منه شيء، وهكذا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. الآن انتقلوا إلى المرحلة الثالثة. ولما رأى المشركون إعراض الرسول عن عروضهم وثباته على دين الله عز وجل بدأوا في طلب الآيات وخرق العادات على وجه العناد لا على وجه طلب الهدى والرشاد. الآن نزل علينا كتابا من السماء، افجر لنا من الأرض ينبوعا، اجعل لنا سلما نرتقي فيه، وهكذا آيات باب التعجيز حتى يقولوا له طلبنا منك معجزات فعجزت، إذن أنت ليس بنبي. قال الله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. أولا أنا لا أملك الآيات، الرسول لا يأتي بالمعجزة، المعجزة من عند الله إيش؟ لتأييد الرسول. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. حتى لو كلمتهم الملائكة وأحيينا لهم آباءهم الموتى ما آمن، إذن لأنهم يقترحون الآيات اقتراح. وقال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. أنا لا أملك هذه الآيات ولا أملك هذه المعجزات، أن الذي يملكها هو الله، ومع ذلك فلو أتيتكم بها ما آمنتم بها لأنكم لا تريدون الهداية وإنما تريدون فقط التعنت والإحراج. انظروا إلى كيف سألوه بعض الآيات فجاء بها ولكنهم لم يؤمنوا. عن أنس بن مالك أنه حدثهم أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فرآهم انشقاق القمر، قالوا نريد آية، فأشار صلى الله عليه وسلم إلى القمر فانشق نصفين كل نصف على جبل أبي قبيس والجبل الثاني. اقتربت الساعة وانشق القمر. طيب ايش قالوا؟ وان يروا آية يعرضوا ويقول ايش؟ سحر مستمر. قالوا ساحر، ساحر بشق القمر. ساحر لا يشق القمر، ولذلك هذه معجزة انشقاق القمر متواترة وقد ثبتت أيضا في تواريخ الصينيين وتواريخ الهنود وتواريخ غيرهم. ويقال، أنا قرأت تقرير لوكالة ناسا الأمريكية، أنهم لما صعدوا على القمر إن صدقوا وجدوا فيه مثل الخط الملحوم، يعني كأنه لحم يدل على انشقاق. هذا والله أعلم، هذا تقرير قرأته والله أعلم، ولكن نحن نصدق بما جاء في كتاب الله ومما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قالت قريش للنبي: ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك. قال: وتفعلون؟ قالوا: نعم. يعني قالوا: حول لنا جبال مكة إلى ذهب. قال لهم: أتؤمنون؟ قالوا: نعم. قال: فدعا فأتاه جبريل فقال: إن ربك عز وجل يقرئ عليك السلام ويقول لك. هذا الله يقول للنبي: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا، فمن كفر بعد ذلك منهم عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم أبواب التوبة والرحمة. انظروا إلى النبي، قال: بل باب التوبة والرحمة. يعني الحديث قال: ما طلبوه سيكون لهم، جبال مكة كلها ذهب، لكن من كفر منهم بعد هذه الآية لأعذبنه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. كالمائدة التي أنزلها الله على الحواريين، لما أنزلها لا تقبل توبة أحد من كفر، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اختار باب الرحمة، باب التوبة، لأنه نبي المرحمة، بعث رحمة للعالمين. والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر في المآلات، ولا يريد هلاك الأمة، يريد هداية الأمة. فأنتم تنظرون لما نزل عليه ملك الجبال إيش قال له؟ لئن شئت لأطبقن عليهم الأخشبين، أطبق عليهم الجبل فلا يبقى في مكة أحد. قال: لا، إني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم، يعني إن كفر الآباء فأنا أنتظر الأبناء، أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. لذلك الداعي إلى الله يجب أن تكون نظرته إيش؟ نظرة بعيدة، يخطط للأجيال، يخططون لأجيالهم لا يخططون لأشخاصهم. هذا الفرق الآن بين الأمة وبين أعدائها. تجد الأعداء يخططون للأجيال، أمة الأمة صار عندها نظر قاصر إلا من رحم الله، يخطط أحدهم لنفسه، أنا ثم الطوفان، أنا أو لا أحد بعدي. الإسلام يخطط للأجيال، يخطط لبناء أمة، يخطط لبناء مجتمع، يخطط للمستقبل. نظرته بعيدة. وهكذا النبي كان: إن عجز الآباء عن الإيمان فالأبناء أنا أنتظرهم وسيأتون. وقد جاءوا كما انتظرهم الرسول، جاء من صلب أبي جهل عكرمة، وجاء من صلب الوليد خالد، وجاء من صلب أمية صفوان. هؤلاء أبطال الإسلام، هؤلاء اللي فتحوا الدنيا، أباؤهم كفار. أيضا دائما نغلب جانب الرحمة وجانب العفو على جانب العذاب وجانب إيش؟ الاستئصال. فأنزل الله: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. لما الله أرسل الناقة، الناقة ثمود ناقة خرجت لهم من الصخر. لماذا؟ أنهم كانوا ينحتون من الجبال بيوتا، فهم كانوا ماهرين في الصخر، فأخرج لهم من جنس عملهم ما لا يقدرون عليه، أخرج لهم من الصخرة ناقة، فلما عقروها أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. فلهذا لم يجابوا إلى كثير مما طلبوا، وما ولا مال إليه رغبوا، لعلم الله الحق به سبحانه وتعالى أنهم لو عاينوا وشاهدوا ما أرادوا استمروا في طغيانهم يعمهون، وضلوا ولضلوا في غيهم وضلالهم يترددون. فهذا موقف قريش من النبي صلى الله عليه وسلم، بدأوا بتخويف والنهي أتباعه عن نصره، بدأوا بعرض المال والنساء والملك على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بدأوا بعرض الآيات التي إن عجز عنها النبي سيقول له إيش؟ أنت لست نبي. إذن نستفيد من هذا الفصل أشياء. أن من جاء بمثل ما جاء به النبي عودي، وهذه القاعدة قالها من لمن؟ قالها ورقة بن نوفل للنبي لما إيش جاءت به خديجة، قال ما يا ليتني في هذا جدعا إذ يخرجك قومك، قال أو مخرجيهم، قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. اللي بيحمل الإسلام كتابا وسنة وبفهم السلف الصالح سيعادى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء، أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير، من يعصهم أكثر ممن يطيعهم. غرباء أتباع الرسول. وحديث الغرباء لا يحمل على اليأس، بل يحمل على الفرج والفرح والسرور. كيف كان شيخنا يفهمنا رحمه الله حديث الغرباء؟ يقول بدأ الإسلام غريبا، نعم هذه، ثم انتشر أليس كذلك؟ وازدهر وانتصر، ثم يعود غريبا ثم ينتصر. إذن ما نفهم الإسلام أنه خلص غربة إلى يوم القيامة، لا، بدأ غريبا وانتشر وانتصر وازدهر، ثم يعود غريبا وينتشر وينتصر بإذن الله تبارك وتعالى. هذا يدعونا إلى الثبات، ونعلم أن أكثر الناس إيش؟ مخالفون لنا. لكن ورد في وصف الطائفة المنصورة والفرقة الناجية لا يضرهم من خالفهم، لا يضرهم من خذلهم، لا يضرهم من ناوأهم، لا يضرهم من كذبهم. إذن الثبات على الإسلام والسنة نعمة كبرى، لا تقاس بمال ولا بأولاد ولا بجاه ولا بملك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ائتوني بشعلة من الشمس أترك لكم الدين، لكنكم عجزتم فأنا لن أترك. إذن نأخذ درس الثبات، ونسأل الله دائما الثبات، لأن الثبات ليس كسبا، الثبات هداية. كان النبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول؟ اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي إلى صراط، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إذن نأخذ درس الثبات. لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. ثبات منا من الله. الدرس الثاني أن قريشا علمت أن الرسول يفرق. نعم الإسلام يفرق، بس يفرق بين من ومن؟ يفرق بين الحق والباطل، يفرق بين الشرك والكفر، يفرق بين سبيل المؤمنين وسبيل الكافرين، يفرق بين السنة والبدعة، يفرق بين المعروف والمنكر. نعم محمد فرق بين الناس، يفرق بين الكفر والإيمان. الآن أعداءنا من أهل البدع والضلالات بقول الدعوة السلفية تفرق. نعم نفرق بين السنة والبدعة، نفرق بين الشرك والتوحيد، نفرق بين سبيل المؤمنين وسبيل الكافرين، لكن نحن أهل السنة والجماعة. لذلك يجب على من انتمى وانتسب إلى هذا المنهج العظيم أن لا يتفرقوا، لأنهم إذا تفرقوا كانوا قد سلطوا أهل البدع على دعوتهم، قالوا لو فيها خير ما تفرقوا، لو فيها خير ما انقسموا، لو فيها خير ما طعنوا في بعضهم. إذن ينتقي الله من ينتسب لهذه الدعوة المباركة أن يكونوا يدا واحدة. سنة تجمع والبدعة هي التي تفرق، ما دام نحن على السنة يجب أن نجتمع على كلمة سواء. الأمر الثالث أن محاولات الكفار في الوقوف في جنب الحق لا تأخذ طريقا واحدا، إنما تأخذ طرق متعددة، ترغيب وترهيب، وإن رأوا إصرار الداعية والنبي والصحابة على الدين كان القرار الأخير هي القتل أو السجن أو التصفية. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يخرجوك أو يقتلوك. إذن هم يمكرون إما سجن أو نفي أو قتل. لما بعجزوا عن المواجهة يكون هذه النهاية، ومع ذلك من صبر ظفر، من صبر ظفر. أيضا بارك الله فيكم أن طلب الأدلة أحيانا لا تكون للبرهان وإنما تكون للإعجاز والتعجيز. هم لما طلبوا الآيات الله سبحانه وتعالى يستطيع كن فيكون، لكنه ما استجاب لهم لأنهم متعنتون، فالمتعنت لا يجاب. إذا خير الإنسان بين أمرين يختار أرشدهما وأرحمهما وأيسرهما. النبي صلى الله عليه وسلم خير بين أن تكون الصفا كلها، يعني الصفا جبال مكة، أن تكون ذهبا لهم، وبين أن يبقى باب التوبة والرحمة. الأيسر للعباد أن تفتح له باب التوبة والرحمة، ونظرنا أن باب التوبة والرحمة مفتوح، فآمنت قريش كلها يوم الفتح، آمنت قريش، قريش كلها آمنت يوم الفتح. وهكذا ينبغي أن يكون تقديم الرحمة على العنف، تقديم اللطف على العنف، تقديم الرحمة على الشدة. دعوتنا دعوة رحمة يا إخواني، والرسول والله سبحانه وتعالى وصف أتباع الرسول رحماء بينهم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، ذكر رحمتهم لبعضهم قبل منهجهم وعبادتهم وأخلاقهم. والرسول مدح بالرحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم استغفر لهم وشاورهم في الأمر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سورة البلد، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. يجب أن نتواصى بالصبر بالحق والصبر وأن نتراحم فيما بيننا. هذه بعض الدروس التي ممكن نستنبطها من هذا الفصل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم لكل خير، وأن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يكون حجة لنا يوم القيامة، وأن يوفقنا في الاستمرار لنؤدي هذه الرسالة على وجهها الأكمل، وأن نرى بإذن الله انتصار الإسلام ورفع راية السنة في كل بلاد العالم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله.